بسم الله الرحمن الرحيم. الحافظ رحمه الله تعالى فرق بين التدليس والمرسل الخفي، فجعل التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، والمرسل الخفي ماذا جعله؟ عمن عاصره، أن يروي عمن عاصره ولم يلقه، ولم يعرف أنه لقيه. والصحيح، الصحيح الفرق أم ليس الفرق؟ أم ليس هناك فرق؟ أه؟ الصحيح أنه هناك فرق ولا ما في؟ أه؟ لا، الصحيح أنه لا فرق بينهما، الصحيح أنه لا فرق بينه. هذا قليل، الأغلب أنه جزم إمام مطلع. نعم. ثم قد لا يصرح بهذا، قد يخبر بس بتاريخ يعني موت ذاك أو كذا، قد لا يصرح، وقد يصرح، هذا نادر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين، أي أنه مزجها كلها ولم يجعل الطعن في العدالة وحده والطعن من جهة الضبط وحده، بل مزج المصلحة ترتيبها على أشد فالأشد. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على أشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. هنا عندنا في الحاشية: على سبيل التنزل من الأعلى في الشدة إلى الأدنى فيها، عكس الترقي من الأدنى إلى الأعلى لقطة الدرة، هذا معنى على سبيل التدلي، يعني على سبيل التنزل. قال: لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، فهنا يوصف بأنه كذاب إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لم يقله وهو متعمد، فأخرج الساهي، أخرج الغالط، فهذا يوصف بأنه كذاب، أو تهمته بذلك، أو تهمته بذلك لعدم وجود قرينة تؤكد كذبه بصراحة. ليس هناك وجود قرينة، ليس هناك قرينة يعني موجودة تؤكد كذبه بصراحة، فيقال متهم بالكذب ولا يقال كذاب. أو تهمته بذلك لعدم وجود قرينة تؤكد كذبه بصراحة. قال: بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه أي بين الناس لا في الدين أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما عرف بالكذب في كلامه مع الناس أو بين الناس، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك الحديث النبوي، وهذا دون الأول. يعني متى يوصف بأنه متهم بالكذب؟ في حالين: الحال الأول بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون ذلك الحديث مخالفا للقواعد المعلومة، هذا الحال الأول. الحال الثاني أن يعرف الكذب في كلامه بين الناس، وإن لم يظهر منه ذلك في الحديث النبوي لأنه معروف أنه يكذب في كلامه مع الناس، فهذا يقال له متهم بالكذب. قال: أو فحش غلطه، أي كثرته، فحش غلطه أي كثرة غلطه، أو غفلته عن الإتقان أي ذهول الراوي عن الإتقان، يغفل عن أن يتقن حديثه، يذهل عن أن يتقن حديثه، أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر، أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر، أو الاعتقاد، أو الاعتقاد، اعتقاد فسقي ما يبلغ الكفر، فقول أو فسقه يشمل الفعل يشمل القول يشمل الاعتقاد الذي لا يبلغ الكفر. وبينه وبين الأول أي الكذب عموم، عموم لأن الفسق أعم من الكذب، فالكذب يدخل في الفسق، الكذب يدخل في الفسق. وإنما أفرد الأول أي الكذب لكون القدح به أشد في هذا الفن، يعني الكذاب إذا أطلق عليه بأنه كذاب فهذا أشد شيء يقدح به في هذا الفن، يعني من وصف بأنه كذاب فهذا يعني أشد قدح في الرواة أن يوصف بأنه كذاب، ولهذا يسمى حديثه موضوع. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه في الكلام على البدعة، أو وهمه بأن يروى بأن يروي على سبيل التوهم، أو مخالفته أي الاثقات، يعني إذا كثر منه مخالفة الثقات فيضعف حديثه، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين فهذا يضعف حديثه، إذا لم يعرف فيه لا تعديل ولا تجريح يقال مجهول، أو بدعته واعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بمعاندة، لأنه بذلك ينتقل إلى الكفر لو كان بمعاندة، بل بنوع شبهة يعني بتأويل، البدعة حصلت له بتأويل لم تحصل بمعاندة، إنما تأول فابتدع، أو سوء حفظه وهي عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته، هذا من سوء الحفظ، يعني إذا كان الرجل بهذه المثابة لا يكون غلطه أقل من إصابته، لا يكون غلطه أقل من إصابته، فهذا من سوء الحفظ، وإلا هذا ليس تعريف، يعني هذا التعريف ليس بمنضبط، فإن سوء الحفظ ليس له قاعدة مضطردة، ألا يكون الغلط أقل من الصواب، هذا التعريف ليس بمنضبط لأن سوء الحفظ ليس له قاعدة مضطردة.